الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الإخوة الأكارم في هذا البرنامج المبارك في هذه الأيام المباركات، وأشكركم أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات لهذه المادة، وأسأله جل جلاله أن يرزق صاحبها الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا جميعا السداد والهدى. أيها الأكارم، نحن في هذه الأيام المباركة تقبل القلوب على الله جل جلاله، وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أن أبواب الجنة تفتح في هذه الأيام المباركات، وهذا الحدث الكوني العلوي السماوي له أثره ومقتضاه في الكون الأرضي، فلا شك أن لهذا التفتيح أبواب الجنة له أثره من انفتاح القلوب على الهدى والرشاد والسداد والتوبة والإقبال على الطاعات، وهو أمر لا تخطئه عين المؤمن والمؤمنة في هذه الأيام المباركة. تقبل القلوب على الله جل جلاله، ومن أعظم العبادات التي ينبغي أن نتحدث عنها وأن تترطب الأفواه بذكر مواعظها هي عبودية الوقت وكل وقت، التوبة إلى الله جل جلاله. فعبودية التوبة هي العبادة التي لا يزال المؤمن مشتغلا بها مكلفا بها حتى يلقى ربه جل جلاله. ولقد كانت القصة الأولى التي استهل بها القرآن هي قصة التوبة، قصة التوبة الأولى، قصة توبة أبينا آدم حين عصى ونحن على خطاه، فمن شابه أباه فما ظلم، فنحن نذنب كما أذنب أبونا آدم، وكل بني آدم خطاء. نحن سنذنب بلا شك، وما منا من أحد إلا وله عثرة وغدرة، لكن من أراد أن يشابه أباه حقا فليعقب بعد الذنب توبة. لقد حدثنا الله في هذه القصة الجليلة بموعظة عظيمة، فقال بعد أن ذكر تعليمه له الأسماء وإسجاد الملائكة، ثم ما كان من معصيته عليه السلام، ثم ختمت تلك القصة بهذه الآية الآسرة حين يقول جل جلاله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لقد حدثنا الله جل جلاله بتوبته على عبده آدم، ونحن مع هذه الآية في مواعظ أرجو أن تحدوا لها آذانكم وأن ترهفوا لها مسامعكم. يقول جل جلاله: فتلقى آدم من ربه كلمات. فتلقى، إنه التوفيق الرباني. لقد علم الله آدم الأسماء كلها ومن عليه بهذا العلم الذي تبوأ بسببه منزلة عظمى سجدت له بسببها الملائكة، ثم علمه أيضا حين أذنب علمه كلمات ليتوب عليه. فالتوبة توفيق من الله، والتوبة تسديد من الله، فإذا وفق الله العبد إلى التوبة والإنابة إليه فقد آتاه خيرا عظيما. نحن نذنب ونقصر، وما منا من أحد إلا ويذنب، والمقرر عند أهل السنة والجماعة أنه ما من أحد إلا وله ذنب، حتى الأنبياء، فإن الصحيح من أقوال أهل السنة أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، بل قد تقع منهم بعض الصغائر التي يرجعون منها ويتوبون، كما جاء في قصة آدم: وعصى آدم ربه فغوى. لقد أذنب آدم عليه السلام، لكن الله سدده ووفقه فأنزل عليه كلمات ليتوب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات. لا بد أن نعرف أيها الأفاضل أن التوبة توفيق، وأن العبد لا بد أن يكثر اللهجة، أن يوفقه الله للتوبة. وكما يقول ابن القيم وهو يتحدث عن منزلة آدم قبل الذنب وبعد التوبة، فقال: وآدم حين عصى ثم تاب كان بعد التوبة في منزلة كان في منزلة أفضل من منزلته قبل أن يذنب. ولذلك لما بواه الله الجنة قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فذكر له متع الدنيا. لكنه حين أنزل عليه التوبة وتاب عليه قال جل جلاله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه. فقال جل جلاله: ثم اجتباه، فقد كان في منزلة من الله فيه عليها بأمور من أمور الدنيا، لكنه بعد أن تاب وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأين منزلة الاجتباء والهدى والتوبة من أن يذكر له أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى؟ أين هذا من ذاك؟ أيها الأكارم، لقد كانت توبة آدم من معصية عصى فيها بسبب شهوة، فلما وعظه ربه آبى إلى ربه ورجع ولم يتمرد على ربه. لكن انظر إلى إبليس حين عصى ربه، حين عصى إبليس ربه قال له ربه جل جلاله: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ فماذا كان جوابه؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن آدم حين عتب الله عليه قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فانظر الفرق بين منزلة ومقام إبليس، بين الدرك الذي تدرك ونزله، وبين المدارج التي صعدها آدم عليه السلام. لما سئل إبليس استكبر وأبى واستنكف وقال: أنا خير منه. وأما آدم فلما سئل عن معصيته قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. وهكذا المؤمن إذا زل وعثر فينبغي أن ينكسر لربه، وهذه الكسرة من أعظم العبوديات التي يتعبدها العبد لربه، أن ينكسر بين يدي ربه جل جلاله، وألا تأخذه أنفة وعزة بالإثم، وألا يعود على ناصحه وواعظه والمنكر عليه، ألا يعود عليه بالعذل، وألا يوجد لنفسه المسوغات، بل لابد إذا عثرت به قدمه في يوم من الأيام أن يكون متضعضعا متواضعا، أن ينكمش على نفسه حياء من الله، وأن يطلب ربه التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ هي الكلمات التي ذكرها الله جل جلاله في سورة الأعراف وذكرناها آنفا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا، تأمل العبارة وانظر ما فيها من المواعظ، فإن في هذه العبارة خمس مواعظ لمن آتاه الله قلبا حاضرا وخشوعا لكتابه. فانظر كيف ابتدأوا دعوتهما بقولهما ربنا، والدعاء باسم الربوبية هو دعاء الأنبياء. ولذلك لما سئل مالك عليه رحمة الله عن أفضل الدعاء قال: ربي هو دعوة الأنبياء. وهكذا كان الأنبياء، فإن الأنبياء كما حكى الله عنهم في القرآن كانت هذه هي دعوتهم. فانظر مثلا إلى إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهكذا كان جميع الأنبياء يدعون ربهم بمثل هذه الدعوة. وهي دعوة الصالحين من أتباع الأنبياء. فإنك تجد مثلا في دعوة جالوت ومن معه، في دعوة طالوت ومن معه، قال جل جلاله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. إذن فربي هي دعوة الأنبياء. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وكما قال إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. تقول امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وكررت ذلك، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. ولما رأى زكريا ما رأى قال: هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وكانت مريم تدعو ربها فتقول، قالت: ربي أنى يكون لي ولد. فهكذا هي دعوة الأنبياء: ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا. تأمل كيف أقر العبد، كيف أقر عليهم السلام بظلمهم لأنفسهم: ظلمنا أنفسنا. وهكذا هم العباد الصالحون لا يزالون مقرين بتقصيرهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته وفي لفظ في مسلم وفي بيته، قال: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لي وترحمني ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لاحظ، ربي إني ظلمت نفسي، إنه أبو بكر ليس غيره خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب إني ظلمت نفسي. فماذا يقول غيره إذا كان أبو بكر يقول مثل هذه العبارة؟ فماذا يقول المقصرون، ماذا يقول المقصرون من أمثالنا؟ رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. فسألوا أمرين: وإن لم تغفر لنا وترحمنا، والمغفرة رتبة دون الرحمة، فالمغفرة هي الستر للذنب، لأن الغفر في كلام العرب هو الستر والتغطية. لكن أن يرحمهم بعد أن يغفر لهم فهذه زيادة في الزلفى والقربى إلى الله جل جلاله. ولذلك رب اغفر وإن لم تغفر لنا وترحمنا، فقرنوا بينهما. وكثيرا ما يقترن ذلك في القرآن، كثيرا ما يقترن اسم الله الرحيم بالغفور. ولهذا يقول جل جلاله مثلا في سورة يوسف، قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل جلاله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكما قال جل جلاله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فاقتران هذين الاسمين الكريمين مع بعضهما اقتران له دلالته. فدلالته كما قلت آنفا أن العبد يسأل ربه جل جلاله في أول أمره أن يستر ذنبه وأن يغفره، ثم يترقى في مدارج السالكين إلى الله رب العالمين، فيسأله أن يرحمه وأن يغفر له، أن يرحمه بعد أن يغفر له. ولهذا لما ختمت سورة البقرة بتلك الدعوات المباركات للصحابة رضوان الله عليهم، قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا هذه الرتبة الدنيا، ثم ترقوا واغفر لنا، ثم ترقوا وارحمنا، ولا تكون سعادة للعبد في الآخرة إلا بأن يجتمع له العفو والمغفرة والرحمة. ثم قال عليهما السلام: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، الخاسر حقا ليس الذي لم يظفر بشهادة من شهادات الجامعات الدنيوية، الخاسر حقا ليس الذي خسر في متجره وضاعت عليه رؤوس أمواله ولم يجد لعاعات من لعاعات الدنيا، الخاسر حقا ليس الذي أضحى صفر اليدين من متع هذه الحياة، لكن الخاسر حقا من فاتت عليه الرحمة والمغفرة. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم عليه السلام أذنب ثم تاب وأنزله الله وأهبطه، لقد تاب عليه ولكنه أهبطه بعد ذلك، فلم تمنعه التوبة من أن يلحقه شيء من شؤم المعصية. المعصية لها شؤم، حتى وإن تاب منها العبد، فالعبد يترقى عند الله جل جلاله بلا شك، لكن لا بد أن يلحقه شيء من أثر هذه المعصية. ولهذا كان الصالحون ينكرون أنفسهم إن عثرت بهم أقدامهم في شيء من أمور المعاصي، وما من أحد أذنب إلا كان له بهذا الذنب، إلا كان له أثر فيه من ذلك الذنب. وفي السنن من حديث سعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الصالحون ثم الأمثل فالأنبياء فمن دونهم. قال في آخر حديثه: حتى يمضي على الأرض وليس عليه خطيئة، ليس عليه خطيئة. تأمل هذا، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه خطيئة لأنه وإن كان من الصالحين فلا بد أن يكون عليه ذنب، لا بد أن يلحقه من ذلك الذنب شيء من أثره. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والحسنة هنا والسيئة ليس المقصود بها الطاعات والمعاصي. ما أصابك من حسنة أي من أمر حسن في دنياك، وما أصابك من سيئة أي من بلاء وكرب وهم وغم وحزن في دنياك. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن تقصيرك ومعاصيك. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته آنفا: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فهذا دليل على أن للذنوب آثارا على العباد، ربما حتى مع التوبة. التوبة ترفع عنه عقوبة الآخرة، ولكن هل ترتفع ما يأتيه من الأحزان والأكدار والبلايا في الدنيا بالتوبة أم لا؟ محل تردد. وهذا الحديث قد يدل على أنها لا ترتفع إلا بالتمحيص: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أسأل الله العلي العظيم أن يتوب علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم ويتجاوز عني وعنكم. أسأله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإقبال عليه في هذه الأيام المباركات. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد.